القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق، نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو، لا خير فيه. وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه.
أحكامه كلها عدل وحكمة ما فيها تاء.
النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: أحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله
من هذا الإحكام والتشابه في القرآن، هذا على ذات أنواع: إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص، كله وصف به القرآن. قال الله تعالى في الفصل العام: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال تعالى: كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأنت ترى أن القرآن كله وصف بالحكمة وأنه حكيم، وحكيم بمعنى محكم وبمعنى حاكم، لأن القرآن أداة الحكم. ومعنى هذا الإحكام أن القرآن ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظ ومعانيه، فكله محكم متقن جيد في أعلى ما يكون. ولكن هل هو يتفاضل في هذا الباب؟ الجواب: أما من حيث المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله. أما من حيث الأسلوب والمعنى فإنه يتفاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل أبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. وقال الفاتحة إنها أعظم سورة في كتاب الله، وقال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. فالقرآن يتفاضل من هذا الوجه، أما من جهة المتكلم به فلا يتكافل التفاضل. التشابه العام هو أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والأحكام والإحكام والأخبار وغيرها. يقول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، ما قال بعض المتشابه، فكل كتابا متشابه مثائب. نعم كيف مثاني أي في النسخة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية تقشعر من وجود الذين أسلم لكم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان وغير ذلك. ولهذا كان جميع القرآن معجزا، وآية منه من أي سورة معجزة. أما الثالث فهو أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. فما معنى الأحكام المتشابه هنا؟ الأحكام هو الواضح، يعني المحكم يعني الواضح البين الذي لا يحتاج إلى تأمل طويل ولا يختلف الناس فيه. مثال، نعم، دليل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتتبعون المتشابه ويصفونه ويريدونه على الناس ليلبسوا عليهم دينهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. فقسم الله تعالى القرآن إلى قسمين لقوله منه آيات هذه من التبعيض وأخر متشابهات. فما معنى الإحكام والتشابه هنا؟ الإحكام يعني به أنه محكم واضح لا يشهد على أحد، والمتشابه أنه يخفى على بعض الناس وبهذا نعرف أنه لا تناقض بين وصف القرآن كله بالإحكام ووصفه كله بالتشابه ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه. قال ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله إلى آخر.
ذكر النوع الثالث من الإحكام والتشابه الوارد في القرآن. قال ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن القرآن وصف بأنه كله وأنه كله متشابه وأن منه محتمل ومتشابه. فأما العام الإحكام العام فهو الإتقان والجودة وعدم الكذب في أخباره أو الجود في أحكامه أو التناقض. وأما التشابه العام فهو أن بعض القرآن يشبه بعضا في الكمال والجودة والبلاغة وغير ذلك من مكملات الكلام. وأما التشابه الخاص ببعضه والإحكام الخاص ببعضه فالإحكام معناه الوضوح بحيث يعرفه كل أحد ولا يخفى على أحد. والتشابه هو الذي يشتبه على بعض الناس ولا يعرفه إلا الراسخون في العلم. ونحن الآن بصدد الكلام على هذا، بصدد الكلام على تشابه الاحكام الخاص والتشابه الخاص. وسبق الكلام على الاحكام الخاص وأنه واضح مثل السماء والأرض وما أشبه. التشابه الخاص هو أن يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. نعم. فإن قال قائل: ما الحكمة في وجود التشابه الخاص؟ الحكمة في ذلك هو الامتحان والابتلاء، ليعلم الله عز وجل من في قلبه زيغ ومن ليس في قلبه زيغ، لأن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليضرب كلام الله بعضه ببعض، وأما الذي أعطاه الله رسوخ بعلم فإنه يعرف كيف يتخرج من هذا المتشابه. وضربنا لهذا أمثلة.
مثاله فيما يتعلق بالله تعالى: أيتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى: أيتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله: أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
هذا التشابه فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بكتاب الله وفيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فيما يتعلق بالله عز وجل: أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أنهما تشبهان أيدي المخلوقين. وكيف يبني هذا الوهم؟ يقول إن الله خاطبنا في القرآن بما نعلم، ونحن لا نعلم يدا إلا مثل أيدي المخلوقين، وهذا يقتضي أن تكون يد الله مشابهة لأيدي المخلوقين. مثال فيما يتعلق بكتاب الله يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. ففي الآية الأولى يقول إن إصابة السيئة من نفسك، وفي الثانية يقول إن إصابتهم السيئة من عند الله، وهذا تناقض. كيف يكون مرة، كيف تكون إصابة السيئة مرة من عند الله ومرة من عند أنفسك؟ فيقول هذا ايش؟ تناقض. وكذلك مثلها في الآيات. وقد ألف الشيخ السنبيط رحمه الله كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب. أما مثاله فيما يتعلق برسول الله فهو قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وجه التشابه أن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا، ولهذا أحاله على الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ثم قال: فلا تكونن من الممترين. نعم.
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه: إن موقف الراسخين بالعلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون
إذن هذه الآية المشتبه وانقسم الناس فيها إلى ثلاث أقسام. قسم قالوا هي مماثلة لأيدي المخلوقين، وعلتهم في ذلك إيش؟ أن الله خاطبنا بما نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد، وهؤلاء هم الممثلة. والثاني قالوا إن ظاهر الآية التمثيل، ولهذا يجب أن نصرفها عن ظاهره إلى أمر معنوي، ونقول اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. عرفتم؟ الثالث، القسم الثالث من الناس في هذه الآية قالوا: نثبت لله تعالى يدين حقيقيتين لا تماثلان أيدي المخلوقين. أما إثبات اليدين فلأن الله أثبتهما لنفسه وهو أعلم بنفسه منا، وأما كونهما لا تماثلان أيدي المخلوقين فلأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا دليل سمع، دليل عقلي. إذا كان لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فليكن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للذات. وكلنا يعلم أن اليد المضافة إلى الجمل ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مثلا، بمجرد ما يقول الإنسان يد أرنب يعرف أنها يد صغيرة تليق بالأرنب، أو يقول يد جمل يعرف أنها يد كبيرة تليق بالجمل. فصفات كل شيء تناسب. فإذا كنت أيها المعطل تثبت أن لله ذات، لأنه لو أنكر أن يكون لله ذات لكفر، لأن هذا جحد مطلق. لكن يقول لله ذات، طيب هل تقول إنها تماثل ذوات المخلوقين؟ سيقول: لا، إذن أثبت صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا قياس واضح. نعم.
ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
إذن إضافة السيئة إلى الإنسان إضافة شيء إلى السبب، وإضافتها إلى الله إضافة الشيء إلى مقدره، وبينهما فرق. وإذا انفكت الجهة زال التعارض، لأن التعارض لم يكون فيما إذا وردت الشيئان على شيء واحد، أما مع انفكاك الجهة فلا تعارض. وأظن هذا واضح يا أخوان، لكن أهل الباطل يتخذون من مثل ذلك وسيلة إلى الطعن في القرآن. نعم.
ويقولون في المثال الثاني
فيه أيضا آية أخرى يقول الله تعالى عن المكذبين: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي آية أخرى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي الآية الأولى نفى أن يكتموا الله، وفي الثانية أثبت أنهم يكتمون. فيأتي إنسان يقول ها هذا القرآن يتناقض، القرآن يقول يوم تسود وجوه ويقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، هذا تناقض. لكن الراسخين في العلم يجيبون عن هذا، يقول مثل يوم القيامة هل هو ساعة؟ الجواب: يوم، شهر، سنة، 100 سنة، 50,000 سنة، تتغير الأحوال، مرة يكتمون ومرة لا يكتمون، مرة تكون فيه سودا ومرة تكون زرقا. نعم. أو يحمل على أن الأزرق شديد الزرقة يميل إلى السواد، فيصف أن يكون أسود أو أن يوصف بأنه أسود بهذا الاعتبار. والمهم أن الإنسان أنه فرق بين إنسان يأتي بمثل هذه المتشابهات من أجل أن يطعن فيها بتناقض بعض البعض، وبين إنسان تمر عليه ويحاول أن يجمع بينه، فإن الأول لا يفتح عليه ولا يوفق للجمع، والثاني هو الذي يوفق. ونظير هذا ما يطمطم به بعض الطلبة، تجده بمجرد ما يشتبه عليه حديثان يأتي بهما على وجه التماس التعارض، ولو أنه فكر قليلا لعرف أنه لا تعارض. وهذا يرد كثيرا من بعض الطلاب، يحب الإغراب في الشيء، بمجرد ما يتوهم أن هناك تعارض بين حديثين أو آيتين يأتي بهما ويقول كيف كذا وكيف كذا، ما الجمع بين كذا وكذا، مع أنه لو تأمل أقل تأمل لعرف أنه لا تناقض. نعم.
ويقولون في المثال الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الآية. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت
في شك. الآن هذه الآية من أصعب ما يقول: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فيقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يشك، نقول لم يقل له ذلك عن شك في رسوله، وكيف يقول ذلك وهو قد قال: قل يا أيها الناس في نفس السورة: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. والمعنى: إن كنتم في شك فأنا على يقين، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. نعم.
ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت. ولا يصدنك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لم يقع منه التنديد بالدلال. نعم. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير من منهاجهم. وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الآية ما عرفتم أهل الزيغ يتخذون منها طعنا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم إذا ثبت الطعن لم يصح أن يكون رسولا، لكن نقول إنه لا يلزم من قول إن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا، ولا أن يكون واقعا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يلزم. لكن إن فرض أن يكون فسقا. ولهذا فرق العلماء بين إن وإذا، وكلاهما شرطيتان. قالوا: إذا تفيد الوقوع، وإن لا تفيده بل قد تأتي في أمحل المحال. ألا ترى إلى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل يلزم من هذا أن يتخذ الله ولدا؟ لا يلزم، ولا يمكن أن الله يتخذ ولدا لقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن ما معنى الآية: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ معناها إن فرض أن له ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد فلا أنكره، لكن هذا أمر غير ممكن. وإذا كان غير ممكن، يعني إذا امتنع الشرع امتنع المشروط، في قول الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهله، وصار القار كاللبن الحليب. ومعلوم أن الغراب لا يشرب، وأن القار الأسود لا يكون كاللبن الأبيض. فكذلك هنا، يعني على فرض أن له ولدا فأنا أول من يعبد هذا الولد، لأنه ولد الله جزء منه، ولكن هذا مستحيل. طيب، هذا القول هو أحسن الأقوال، ولا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تمحل. وقيل إن نافية، والمعنى: قل ما كان للرحمن ولدا، لأن إن تأتي بمعنى النفي. وهي كثيرة في القرآن، فيقول: ما قل ما كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين. يشكل وجه ارتباطها في الجملة التي قبلها، يعني ما هي المناسبة أن نقول ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هذه لا يمكن إلا إذا أولنا العابدين بمعنى المؤمنين. ما كان للرحمن ولد فأنا أول المؤمنين بذلك، أي بأنه لا ولد له، وتكون العبادة مطلقة على إيش؟ على الإيمان بجامع الذل في كل منهما، جامع الذل في كل منهما. فهذان قولان هما أشهر الأقوال في هذه الآية، وهي من أعوص آيات القرآن الكريم. طيب، يقول الملحد سلمنا ما ذكرت في قوله يقول إن كان للرحمن ولد، وأنه لا يلزم من هذا الشرط وقوع المشروع. لكن ماذا تقول فلا تكوننا من المنكرين؟ أجاب عن المؤلف بقوله ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من المنكرين أن يكون الانتظار واقعا من الرسول، لأن الشيء لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى إلى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن تنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شيء. فالنهي عن الشيء لا يلزم منه وقوع الشيء ولا جواز وقوع الشيء أيضا. انظر ولا يصدنك عن آية الله بعد إذ أنزلت إليك، هذا نهي عن الصد. فهل هذا يعني أن الصد واقع الأخ؟ لا يلزم. وهل يلزم أن يجوز؟ لا يلزم، لازم أنه جاء أن يصدوه، بل ولا يمكن أن يصدوه، لأن الله تعالى قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الموت ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لولا أن ثبتناك، إذن الرسول مثبت لا يمكن أن يصده هؤلاء. وعلى هذا فلا يلزم من النهي عن كونه من المنكرين أن يقع عنه انفراء أو أن يجوز عليه الانفراء، كما أن قوله ولا تكون من المشركين لازم منها إيش؟ وقوع الشرك، ولا جواز وقوع الشرك من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذن ما الغرض وما الفائدة أن يوجه النهي إلى من لا يمكن أن يقع منه ما نهي عنه؟ استمع الجواب. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم. على حد قول القائل إياك أعني واسمعي يا جار، يعني ما هو الرسول وليمتلئ وشرك، لكن التنديد بهؤلاء الذين انتروا وشكوا وأشركوا. نعم.
أنواع التشابه في القرآن
وبهذا يزول الاشتباه وظنوا ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.
نعم. التشابه الواقع في القرآن نوعان، الأول حقيقي وهو ما يخفى على كل أحد ولا يمكن الوصول إلى معرفته، هذا مشتبه حقيقي. موقفنا منه أن نبذل علمه إلى الله عز وجل ونقول الله أعلم. مثاله حقائق صفات الله عز وجل، فإن حقائق هذه الصفات لا تعلم، نحن نعلم المعنى ولكن لا نعلم الكنه والحقيقة. دليل ذلك قوله تعالى ولا يحيطون به علما، مهما كان الإنسان عالما وذكيا فإنه لا يمكن أن يحيط بالرب علما أبدا. ولا يعلم من علم الله إلا ما علمه الله، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الأبصار لا تدركه وهو يدرك الأبصار. وقد استدل بهذه الآية من يرى أن الله لا يرى في الآخرة، وقال إن الله يقول لا تدركه الأبصار، والحقيقة أن الآية حجة عليه وليست حجة له، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية غير موجود لكان نفي الإدراك قصورا ولغوا من القول لا فائدة منه. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول. ما معنى غير مجهول؟ أي معلوم المعنى في اللغة العربية، والكيف غير معقول أي لا يدرك بالعقل، وإذا لم يدرك بالعقل فلا مرد إلا إلى السمع، والسمع لم يرد به. وهنا أقول إن بعض الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل، والجواب ما كان دليله كتاب السنة فهو ثابت بالسمع، لأن كتاب السنة مسموعة، وما كان دليله النظر فهو بالعقل. ولهذا يسمى المتكلمون يسمون النظار، لأنهم ادعوا أنهم هم أهل العقول. إذا الكيف غير معقول، ما الذي يبقى من الاستدلال عليه؟ إيش؟ السمع، والسمع لم يرد به فوجب الكف عنه، والإيمان به واجب أي بالاستواء، والسؤال عنه أي عن كيفية بدعه. نعم. طيب، هذا النوع يقول المؤلف لا يسأل عن استكشاف، والنفي هنا للكراهة أو للتحريم؟ الظاهر من التحريم، هي تحتمل معنى إيه؟ لكن الظاهر من التحريم، لأن مالك بن أنس رحمه الله اشتد في السؤال عن الكيفية، وقال للسائل ما أراك أو ما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من المسجد. نعم.
النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال
بيان للناس كل الناس، وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين، يعني لا يهتدي به ولا يهتدي به إلا المتقون، أما البيان فهو بين. نعم.
وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إذن وبين، لأن المبين للشيء لا بد أن يكون هو بينا. وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان، إذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل عليك، ونسب الله قراءة جبريل إليه لأنه رسوله إلى محمد. قال ثم إن علينا بيان، بيانه لفظا أو معنى؟ كلاهما، لفظ ومعنى. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، والبرهان والنور لا بد أن يكون بينا، ولا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا يعلم أحد معناه أبدا. نعم.
وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم مماثلة.
أن بفتح.
نعم.
عندنا بكسر. خلاص.
ومنها قوله تعالى.
طيب هذه الآية ظل فيها طائفة تابعة، طائفة غلوا في إثباتها وقالوا إنها تدل على إيش؟ على نفي كل صفة، على نفي كل صفة. ليش؟ قالوا لأنك إذا أثبت أي صفة فقد مثلت. وهؤلاء هم التعطيل، هم أهل التعطيل. وبعضهم قال إنه ليس فيه شيء في الصفات الخبرية فقط كالوجه واليدين وأشباه ذلك. وبعضهم قال إنه ليس كمثله شيء في كل الصفات، وأن نفي المثل يدل على ثبوت أصل المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى لكان نفي المثل إيش؟ لا فائدة منه، ولكان لغوا لا فائدة منه. نعم.
ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
من هم الوعيدية؟ هم المعتزلة والخوارج، هم الوعيدية، لأنهم قالوا بنصوص الوعيد وأعرضوا عن نصوص الرجاء. فالمعتزلة قالوا فاعل كبير مخلد في النار، والخوارج قالوا فاعل كبير مخلد في النار. لكن الخوارج أجرأوا على حكمه من المعتزلة، قالوا هو كافر، لأن حكم الخلود لا يكون إلا للكافرين، وكفروا كل فاعل كبير واستحلوا دماء المسلمين بناء على هذا الأصل الخبيث. والمعتزلة كانوا جبنا، قالوا لا نقول مؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين منزلتين، فلا يجوز أن نصفه بالإيمان ولا أن نصفه بالكفر، لكن في الآخرة يوافقون إيش؟ يوافقون الخوارج ويقولون هو مخلد في النار. أين؟
ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة ولا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه. وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه.
أحكامه كلها عدل وحكمة ما فيها تاء.
النوع الثاني التشابه العام الذي وصل به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: أحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهل ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله
من هذا الإحكام والتشابه في القرآن، هذا على ذات أنواع: إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص، كله موصف في القرآن. قال الله تعالى في الفصل العام: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأنت ترى أن القرآن كله وصف بالحكمة وأنه حكيم، وحكيم بمعنى محكم وبمعنى حاكم، لأن القرآن أداة الحكم. ومعنى هذا الإحكام أن القرآن ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظ ومعانيه، فكله محكم متقن جيد في أعلى ما يكون. ولكن هل هو يتفاضل في هذا الباب؟ الجواب: أما من حيث المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله. أما من حيث الأسلوب والمعنى فإنه يتفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل أبي بن كعب: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وقال الفاتحة: إنها أعظم سورة في كتاب الله. وقال في قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن. فالقرآن يتفاضل من هذا الوجه، أما من جهة المتكلم به فلا يتفاضل. التشابه العام هو أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والأحكام والإحكام والأخبار وغيره. يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، ما قال بعض المتشابه، فكل كتاب متشابه مثاني. نعم كيف مثاني أي في النصرة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثانية تقشعر من وجود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فهو يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده والاتقان وغير ذلك. ولهذا كان جميع القران معجزا وايه منه من اي سوره معجزه. اما الثالث فهو ان بعض القران محكم وبعضه متشابه. فما معنى الاحكام المتشابه هنا؟ الاحكام هو الواضح المحكم، يعني واضح البين الذي لا يحتاج الى تامل طويل ولا يختلف الناس فيه. مثال، نعم، دليل قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون المتشابه ويصبرون ويريدونه على الناس ليلبسوا عليهم دينهم ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا الا اولو الالباب. فقسم الله تعالى القران الى قسمين لقوله منه ايات هذه من التبعيض واخر متشابهات. فما معنى الاحكام والتشابه هنا؟ الاحكام يعني به انه محكم واضح لا يشهد على احد، والمتشابه انه يخفى على بعض الناس يخفى على بعض الناس. وبهذا نعرف انه لا تناقض بين وصف القران كله بالاحكام ووصفه كله بالتشابه ووصف بعضه بالاحكام وبعضه بالتشابه. قال ومعنى هذا التشابه ان يكون معنى الايه مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله الى اخره.
ذكر النوع الثالث من الاحكام والتشابه الوارد في القران. قال ومعنى هذا التشابه ان يكون معنى الايه مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى او كتابه او رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان القران وصف بانه كله وانه كله متشابه وان منه محكما ومتشابه. فاما العام الاحكام العام فهو الاتقان والجوده وعدم الكذب في اخباره او الجوي في احكامه او التناقض. واما التشابه العام فهو ان بعض القران يشبه بعضا في الكمال والجوده والبلاغه وغير ذلك من مكملات الكلام. واما التشابه الخاص ببعضه والاحكام الخاص ببعضه فالاحكام معناه الوضوح بحيث يعرفه كل احد ولا يخفى على احد. والتشابه هو الذي يشتبه على بعض الناس ولا يعرفه الا الراسخون في العلم. ونحن الان بصدد الكلام على هذا، بصدد الكلام على التشابه الاحكام الخاص والتشابه الخاص. وسبق الكلام على الاحكام الخاص وانه واضح مثل السماء والارض وما اشبهه. التشابه الخاص هو ان يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. نعم. فان قال قائل ما الحكمه في وجود التشابه الخاص؟ الحكمه في ذلك هو الامتحان والابتلاء ليعلم الله عز وجل من في قلبه زيغ ومن ليس في قلبه زيغ. لأن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليضرب كلام الله بعضه ببعض، وأما الذي أعطاه الله رسوخ في علم فإنه يعرف كيف يتخرج من هذا المتشابه. وضربنا لهذا أمثلة.
مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه،
هذا الشاب فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بكتاب الله وفيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فيما يتعلق بالله عز وجل أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أنهما تشبهان أيدي المخلوقين، وكيف يبني هذا الوهم؟ يقول إن الله خاطبنا في القرآن بما نعلم، ونحن لا نعلم يدا إلا مثل أيدي المخلوقين، وهذا يقتضي أن تكون يد الله مشابهة لأيدي المخلوقين. مثال فيما يتعلق بكتاب الله يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. ففي الآية الأولى يقول إن إصابة السيئة من نفسك، وفي الثانية يقول إن إصابتهم السيئة من عند الله، وهذا تناقض. كيف يكون مرة، كيف تكون إصابة السيئة مرة من عند الله ومرة من عند أنفسك؟ فيقول هذا ايش؟ تناقض. وكذلك مثلها في الآيات. وقد ألف الشيخ السنقيطي رحمه الله كتابا سماه دفع إهانة التراث في آية الكتاب. أما مثاله من يتعلق برسول الله فهو قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وجه التشابه أن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا، ولهذا أحاله على الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ثم قال فلا تكونن من الممترين. نعم.
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون
إذن هذه الآية المشترك، وانقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا هي مماثلة لأيدي المخلوقين، وعلتهم في ذلك إيش؟ أن الله خاطبنا بما نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد، وهؤلاء هم الممثلة. والثاني قالوا إن ظاهر الآية التمثيل، ولهذا يجب أن نصرفها عن ظاهره إلى أمر معنوي، ونقول اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. عرفتم؟ الثالث، القسم الثالث من الناس بهذه الآية قال نثبت لله تعالى يدين حقيقيتين لا تماثلان أيدي المخلوقين. أما إثبات اليدين فلأن الله أثبتهما لنفسه وهو أعلم بنفسه منا، وأما كونهما لا تماثلان أيدي المخلوقين فلأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا دليل سمع. دليل عقلي، إذا كان لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فليكن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للذات. وكلنا يعلم أن اليد المضافة إلى الجمل ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مثلا، بمجرد ما يقول الإنسان يد أرنب يعرف أنها يد صغيرة تليق بالأرنب، أو يقول يد جمل يعرف أنها يد كبيرة تليق بالجمل. فصفات كل شيء تناسب. فإذا كنت أيها المعطل تثبت أن لله ذات، لأنه لو أنكر أن يكون لله ذات لكفر، لأن هذا جحد مطلق، لكن يقول لله ذات. طيب هل ترى، هل تقول إنها تماثل ذوات المخلوقين؟ سيقول لا، إذن أثبت صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا قياس واضح. نعم.
ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
إذن إضافة السيئة إلى الإنسان إضافة شيء إلى السبب، وإضافتها إلى الله إضافة الشيء إلى مقدره، وبينهما فرق. وإذا انفكت الجهة زال التعارض، لأن التعارض لما يكون فيما إذا وردت الشيئان على شيء واحد، أما مع انفكاك الجهة فلا تعارض. وأظن هذا واضح يا أخوان. لكن أهل الباطل يتخذون من مثل ذلك وسيلة إلى الطعن في القرآن. نعم.
ويقولون في المثال الثالث،
فيه أيضا آية أخرى، يقول الله تعالى عن المكذبين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي الآية الأولى نفى أن يكتموا الله، وفي الثانية أثبت أنهم يكتمون. فيأتي إنسان يقول هذا القرآن يتناقض، القرآن يقول يوم تسود وجوه ويقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، هذا تناقض. لكن الراسخين في العلم يجيبون عن هذا، يقول مثل يوم القيامة هل هو ساعة؟ الجواب يوم، شهر، سنة، مئة سنة، خمسون ألف سنة، تتغير الأحوال، مرة يكتمون ومرة لا يكتمون، مرة تكون جسودا ومرة تكون زرقا نعم، أو يحمل على أن الأزرق شديد الزرقة يميل إلى السواد فيصح أن يكون أسود أو أن يوصف بأنه أسود بهذا الاعتبار. والمهم أن الإنسان أنه فرق بين إنسان يأتي بمثل هذه المتشابهات من أجل أن يطعن فيها بتناقض بعض البعض، وبين إنسان تمر عليه ويحاول أن يجمع بينه، فإن الأول لا يفتح عليه ولا يوفق للجمع، والثاني هو الذي يوفق. ونظير هذا ما يطمطم به بعض الطلبة، تجده بمجرد ما يشتبه عليه حديثان يأتي بهما على وجه التماس التعارض، ولو أنه فكر قليلا لعرف أنه لا تعارض. وهذا يرد كثيرا من بعض الطلاب، يحب الإغراب في الشيء بمجرد ما يتوهم أن هناك تعارض بين حديثين أو آيتين يأتي بهما ويقول كيف كذا وكيف كذا، ما الجمع بين كذا وكذا، مع أنه لو تأمل أقل تأمل لعرف أنه لا تناقض. نعم.
ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت
في شك. الآن هذه الآية من أصعب ما يقول: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فيقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يشك، نقول: لم يقل الله ذلك عن شك في رسوله، وكيف يقول ذلك وهو قد قال: قل يا أيها الناس في نفس السورة: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. والمعنى: إن كنتم في شك فأنا على يقين، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. نعم.
ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت. ولا يصدنك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لم يقع منه التنديد بالدلال. نعم. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير من منهاجهم. وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الآية كما عرفتم أهل الزيغ يتخذون منها طعنا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم إذا ثبت الطعن لم يصح أن يكون رسولا، لكن نقول إنه لا يلزم من قول إن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا، ولا أن يكون واقعا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يلزم. لكن إن فرض أن يكون فاسأل. ولهذا فرق العلماء بين إن وإذا، وكلاهما شرطيتان. قالوا إذا تفيد الوقوع، وإن لا تفيده بل قد تأتي في أمحل المحال. ألا ترى إلى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم من هذا أن يتخذ الله ولدا؟ لا يلزم، ولا يمكن أن الله يتخذ ولدا لقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن ما معنى الآية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ معناها إن فرض أن له ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد فلا أنكره، لكن هذا أمر غير ممكن. وإذا كان غير ممكن، يعني إذا امتنع الشرع امتنع المشروط، كقول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهله وصار القار كاللبن الحليب. ومعلوم أن الغراب لا يشرب، وأن القار الأسود لا يكون كاللبن الأبيض. فكذلك هنا، يعني على فرض أن له ولدا فأنا أول من يعبد هذا الولد لأنه ولد الله جزء منه، ولكن هذا مستحيل. طيب، هذا القول هو أحسن الأقوال ولا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تمحل. وقيل إن نافية، والمعنى قل ما كان للرحمن ولدا، لأن إن تأتي بمعنى النفي. وهي كثيرة في القرآن، فيقول ما قل ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يشكل وجه ارتباطها في الجملة التي قبلها. يعني ما هي المناسبة أن يقول ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هذه لا يمكن إلا إذا أولنا العابدين بمعنى المؤمنين. ما كان للرحمن ولد فأنا أول المؤمنين بذلك، أي بأنه لا ولد له، وتكون العبادة مطلقة على إيش؟ على الإيمان بجامع الذل في كل منهما، جامع الذل في كل منهما. فهذان قولان هما أشهر الأقوال في هذه الآية، وهي من أعوص آيات القرآن الكريم. طيب، يقول الملحد سلمنا ما ذكرت في قوله يقول إن كان للرحمن ولد، وأنه لا يلزم من هذا الشرط وقوع المشروع، لكن ماذا تقول فلا تكوننا من المنكرين؟ أجاب عن المؤلف بقوله ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من المنكرين أن يكون الانتراء واقعا من الرسول، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى إلى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شيء، فالنهي عن الشيء لا يلزم منه وقوع الشيء ولا جواز وقوع الشيء أيضا. انظر ولا يصدنك عن آية الله بعد إذ أنزلت إليك، هذا نهي عن الصد. فهل هذا يعني أن الصد واقع الأخ؟ لا يلزم. وهل يلزم أن يجوز؟ لا يلزم، لازم أنه جائز أن يصدوه. بل ولا يمكن أن يصدوه، لأن الله تعالى قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الموت ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لولا أن ثبتناك، إذن الرسول مثبت لا يمكن أن نسده هؤلاء. وعلى هذا فلا يلزم من النهي عن كونه من المنكرين أن يقع منه انفراء أو أن يجوز عليه الانفراء، كما أن قوله ولا تكون من المشركين لازم منها إيش؟ وقوع الشرك، ولا جواز وقوع الشرك من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذن ما الغرض وما الفائدة أن يوجه النهي إلى من لا يمكن أن يقع منه ما نهي عنه؟ استمع الجواب. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم. على حد قول القائل إياك أعني واسمعي يا جار، يعني ما هو الرسول وليمتلئ وشرك، لكن التنديد بهؤلاء الذين انتروا وشكوا وأشركوا. نعم.
أنواع التشابه في القرآن
وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.
نعم. التشابه الواقع في القرآن نوعان، الأول حقيقي وهو ما يخفى على كل أحد ولا يمكن الوصول إلى معرفته، هذا مشتبه حقيقي. موقفنا منه أن نكل علمه إلى الله عز وجل ونقول الله أعلم. مثاله حقائق صفات الله عز وجل، فإن حقائق هذه الصفات لا تعلم، نحن نعلم المعنى ولكن لا نعلم الكنه والحقيقة. دليل ذلك قوله تعالى ولا يحيطون به علما، مهما كان الإنسان عالما وذكيا فإنه لا يمكن أن يحيط بالرب علما أبدا. ولا يعلم من علم الله إلا ما علمه الله، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الأبصار لا تدركه وهو الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقد استدل بهذه الآية من يرى أن الله لا يرى في الآخرة، وقال إن الله يقول لا تدركه الأبصار، والحقيقة أن الآية حجة عليه وليست حجة له، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية غير موجود لكان نفي الإدراك قصورا ولغوا من القول لا فائدة منه. ولما سئل لمن مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول. ما معنى غير مجهول؟ أي معلوم المعنى في اللغة العربية. والكيف غير معقول أي لا يدرك بالعقل، وإذا لم يدرك بالعقل فلا مرد إلا إلى السمع، والسمع لم يرد به. وهنا أقول إن بعض الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل، والجواب ما كان دليله كتاب السنة فهو ثابت بالسمع، لأن كتاب السنة مسموعان، وما كان دليله النظر فهو بالعقل بالعقل. ولهذا يسمى المتكلمون يسمون النظار، لأنهم ادعوا أنهم هم أهل العقول. إذا الكيف غير معقول، ما الذي يبقى من الاستدلال عليه؟ إيش؟ السمع، والسمع لم يرد به فوجب الكف عنه، والإيمان به واجب أي بالاستواء، والسؤال عنه أي عن كيفية بدعه. نعم. طيب، هذا النوع يقول المؤلف لا يسأل عن استكشاف، والنفي هنا للكراهة أو للتحريم؟ الظاهر من التحريم، هي تحتمل معنى إيه؟ لكن الظاهر من التحريم، لأن مالك بن أنس رحمه الله اشتد في السؤال عن الكيفية، وقال للسائل ما أراك أو ما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من المسجد. نعم.
النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال:
بيان للناس، كل الناس، وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين، يعني لا يهتدي به ولا يهتدى به إلا المتقون، أما البيان فهو بين. نعم.
وقال: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا
ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، إذن وبين، لأن المبين للشيء لا بد أن يكون هو بينا. وقال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. إذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل عليك، ونسب الله قراءة جبريل إليه لأنه رسوله إلى محمد. قال: ثم إن علينا بيانا. بيانه لفظا أو معنى؟ كلاهما، لفظ ومعنى. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والبرهان والنور لا بد أن يكون بينا، ولا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا يعلم أحد معناه أبدا. نعم.
وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم مماثلة.
أن بفتح.
نعم.
عندنا بكسر. خلاص.
ومنها قوله تعالى.
هذه الآية ظل فيها طائفة. طائفة غلوا في إثباتها وقالوا إنها تدل على إيش؟ على نفي كل صفة. على نفي كل صفة. ليش؟ قالوا: لأنك إذا أثبت أي صفة فقد مثلت. وهؤلاء هم التعطيل، هم أهل التعطيل. وبعضهم قال إنه ليس كمثله شيء في الصفات الخبرية فقط، كالوجه واليدين وأشباه ذلك. وبعضهم قال إنه ليس كمثله شيء في كل الصفات، وأن نفي المثل يدل على ثبوت أصل المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى لكان نفي المثل إيش؟ لا فائدة له، ولكان لغوا لا فائدة.
ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
من هم الوهابية؟ هم المعتزلة والخوارج، هم الوعيدية، لأنهم قالوا بنصوص الوعيد وأعرضوا عن نصوص الرجاء. فالمعتزلة قالوا فاعل كبير مخلد في النار، والخوارج قالوا فاعل كبير مخلد في النار. لكن الخوارج أجرؤوا على حكمه من المعتزلة، قالوا هو كافر، لأن حكم الخلود لا يكون إلا للكافرين، وكفروا كل فاعل كبيرة واستحلوا دماء المسلمين بناء على هذا الأصل الخبيث. والمعتزلة كانوا جبنا، قالوا لا نقول مؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين منزلتين، فلا يجوز أن نصفه بالإيمان ولا أن نصفه بالكفر، لكن في الآخرة يوافقون إيش؟ يوافقون الخوارج ويقولون هو مخلد في النار. أين؟
ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.